من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه وجعل صلاتنا به مقبولة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا بذكرى شهادة مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام بحسب الرواية الثالثة، أي بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخمسة وتسعين يوما. موضوع الحديث خطبة الزهراء عليه السلام في الأنصار في الدلالات وردات الفعل. هل فكرنا يوما أيها العزيز كيف رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الانقلاب على الأعقاب؟ هل فكرنا يوما ما هو رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجرأة عليه عندما قال القائل إن الرجل ليهجر؟ وهل فكرنا يوما برد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما حصل بعده؟ نعم، رد رسول الله صلى الله عليه وآله على ما حصل بعده. تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استشهد أصلح في الملأ الأعلى، فكيف يرد على ما حصل بعده؟ الجواب: نحن نعتقد أن الزهراء عليه السلام بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه التي بين جنبيه، ونعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه نفسه، وأنهما وأهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله منهم. معنى هذا أن رد الزهراء عليه السلام هو رد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه يا قلب، إياك أن تتصور أن المسألة بهالبساطة. واضح هذا أنه رد الزهراء ورد رسول، ابدا ليس واضحا عندنا ابدا. لو كان هذا الامر واضحا ونتصرف على اساسه لوجب ان نكتب التاريخ على اساس خطبه الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي. يعني عندما تقف الزهراء سلام الله عليها وتقول: ايها بني قيله، ما هذه الغفلة كذا التي خامرتكم، أو الخذلة التي خامرتكم؟ تدعوهم وتأمرهم بإعلان الحرب. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلن الحرب. معناها أن نحدد موقفنا من الأشخاص والقضايا والأمور على أساس ما جاء في خطبة الزهراء سلام الله عليه. إذا نحن نؤمن بمجموعة أمور، لكن لا نجمع بينها ولا نرتب الأثر الذي ينبغي أن يرتب عليها. نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد على أن الزهراء بضعة منه، روحه التي بين جنبيه. إذا كلامها كلامه. نؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله أكد على أن عليا عليه السلام نفسه، تأكيد القرآن أيضا، وأنفسنا وأنفسكم، وسيد أوصيائه، ما يفعله هو فعل رسول الله، وما يتركه هو ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بهذا، لكن لا نجمع ولا نرتب الأمور بحيث أن نجزم، بحيث أننا نصبح نجزم بأن خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي تستنبط منها الأحكام الشرعية، كأن رسول الله بل هو صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يعني عندما نتنبه إلى أن الزهراء هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله، ما صدر منها هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رد من خلال الخطبة. وعندما منع أمير المؤمنين سلام الله عليه من نفخ قبر الزهراء سلام الله عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمره بذلك. وفي النصوص المختلفة يوصي الأمير بأمور، بعض الأمور لهف قلبي، غربة رسول الله وغربة أهل البيت، كأنه لم يرد أن يدفع علي عليه السلام بالكلام معه مباشرة. قال له: يا علي، أوصيت فاطمة بأمور، اسمع منها ما تقول. يعني كانت الزهراء عليه السلام تحمل بعض الأسرار، ربما من قبيل الدفن ليلا، من قبيل أنه يعني كان عارف الأمير بما سيحصل، لكن بعض الخصوصيات ممكن أنه الله عز وجل للتخفيف أجل معرفته فيها، إلا معرفته من خلال الزهراء سلام الله عليها. مع أن نورهم واحد، لكن بعض المرات ممكن للتخفيف إفطار ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، للتخفيف عن الحبيب. المهم نجمع بين هذه الأمور، ثم نأتي فنقول أن الزهراء عليه السلام خطبت في المسجد النبوي واللي حصل هيك، و لا نحفظ هذه الخطبة كما يوصي الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، يوصي بحفظ هذه الخطبة، خطبة الزهراء عليه السلام، والخطبة الشقشقية التي جاءت بعدها بربع قرن 25 سنة، وبخطبة السيدة زينب عليه السلام في الشام. هذه الخطبة، الوثيقة العقائدية السياسية الإلهية التاريخية بكل المقاييس، هي وثيقة نوعية ونادرة، هي وثيقة محمدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم الخطة، هو الذي يرسم الخطط، ونحن إلى الآن نتتبع الأحاديث عنه حول ما يحصل بعد دخول أهل الجنة في الجنة، دخول أهل النار في النار. معقول إنه ما رسم خطة التحرك، خارطة الطريق مثل ما بنقالها الأيام للأمير والزهراء والحسنين؟ ما هو حدثهم عن كل هالأمور التي تجري عليهم. إذن نحن نشوف أنه اليوم بجو شهادة الرسول صلى الله عليه وآله ب 28 صفر وحواليها، قيل أن رجل لا يهجر، وبعدان ما إجرد، وبعدان صارت السقيفة. لا، مش هيك الأمور أبدا، مش هيك. خلينا نفهم التسلسل فيه. رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الانقلاب على الأعقاب من مرحلة إن الرجل لا يهجر، أو إن النبي لا يهجر، أو غلب عليه الوجع، نتيجة واحدة، أو أتراه هجر، ما في فرق. من هنا هلا ما عم نحكي عن الردود السابقة، في ردود كثيرة، عم بحكي عن ردود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الانقلاب على الأعقاب، من التمهيد للانقلاب إن الرجل لا يهجر إلى ما حصل في المرعد. رد رسول الله صلى الله عليه وآله أربع مرات. الرد الأول منه صلى الله عليه وآله، والرد الثاني والثالث من الزهراء عليه السلام، والرد الرابع من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذا كنت تجد في أربع رياح الأرض من يدرك هذه الحقيقة ويتصرف على هذا الأساس ومتبعوها يزدادون يوما بعد يوم. والآن عندما يخضع على شجر الملعونة في القرآن شجر بني أمية إن شاء الله يكون هذا العصر عصر تدحرج هذا الصنم الأموي الكبير، إن شاء الله يكون اليمن مقبرة طاغية اليهود آل سعود وطواغيتهم، والشام والعراق مقبرة آخر طبعة من شيعة آل أبي سفيان في هذا العصر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس لهذه الردود برده الأول. عندما قيل إن الرجل لا يهجر، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجن صور إنه ما رد أبداً، يقولوا له بعدان إنه هل نأتي بكتاب؟ قال وبعد الذي قلتم ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. هذا الرد، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، يعني الذي كنت أريد أن أكتبه حول أهل البيت، وأنتم اتهمتموني بالهجر، فإذا كتبت الآن أمرا ستقولون كتبه بعد أن هجر، فلن أكتب ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. هذا الرد. طيب، استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حصلت تقيب. بعد 10 أيام من وفاة رسول الله وشهادته صلى الله عليه وآله وسلم، كانت خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي. هذا الرد الثاني من رسول الله، باعتبار أن الزهراء روحه، وباعتبار أنه خطط لما يفعل أمير المؤمنين وتفعل الزهراء بعده. كذلك يلحق بهذا الرد الثاني اللي هو الخطبة سائر ما صدر عنها سلام الله عليها من مواقف، يعني من كلام، سائر ما صدر من كلام. الرد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الزهراء عليه السلام أوصت أن تدفن ليلا ويبقى القبر مجهولا. هذا رد من رسول الله. سؤال، أمير المؤمنين والزهراء بيتصرفوا بهالطريقة بدون أن يكون لله رضا وللرسول صلى الله عليه وسلم رضا بذلك؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وآله الذي تحدث عما يجري على الزهراء ومسألة الدفن سرا مسألة واضحة، فإذا هذه خطة إلهية نفذها أمير المؤمنين والزهراء. ولعل النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول لعلي أوصيت فاطمة بأمور وستقول لك وأنه التزم نفذ، لعله كان يشير بالخصوص إلى هذا ومسألة المنع من نفس القبر، لأنه الزهراء عليه السلام هي لها الحق أن تطلب تغسيلها بالطريقة المعينة، وإذا واحد وصل وصير وصير يبقى أن تنفذ. هذا رد إلى الآن لا يستطيع الانقلاب على الأعقاب أن يرد على هذا الرد الإلهي النبوي بواسطة الزهراء عليه السلام، بحيث أنه مثلاً بعض العتاة الأمويين بصير يشكك ويقول أصلاً هذا في ليلة مش صحيح، مع أنه هذا واضح في الشمس وما عنده دليل. مجرد أن الزهراء دفنت ليلاً سلام الله عليها بعد التأكيدات الإلهية حيث التطهير والمودة إلى آخره، الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كأنه دفن ليلا. وعلى كل حال إنما شاركوا بتشييعه، أكثر المسلمين بحسب رأي الشيخ المفيد لم يشاركوا في تشييع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ المفيد يعني خبير بالروايات، عالم الدقيق. طيب، فإذا الدفن ليلا وبقاء القبر مجهولا، هذا رد محمدي إلهي، هذا رد على الانقلاب على الأعقاب. ما حد يتصور أنه ما صار ردود أبدا. طيب، الرد الرابع، الأمير عليه السلام عندما أرادوا أن ينبش القبور الأربعين، عمل شكل الأربعين قبر ورش عليهم مي بالبقيع. إجوا شافوا شو القصة، فاتوا نسوان معاهم وفاتوا المستولون على الوضع بتعبير الأمير، ولولا غلبة المستولين علينا. فقالوا نأتي نحضر نساء وينبتنا القبور ونخرج جسد فاطمة ونصلي عليها وندفنها. وإذا بقائل جاء علي وهو يلبس لمة حربه. لما هجموا على الدار مأمور بالصبر، مأمور بالصبر لأنه لا يمكن أن يبقى الإسلام إلا على هذا الأساس. إذا رأوا أنهم سيتمكنون من الاستفادة من عظمة السلطة وفي مصاري وفلوس وحلية الدنيا في أعينهم، بصير يقول أشهد أن لا إله إلا الله على يد هيك، بيكون في مجال للأئمة لأهل البيت أن يثبتوا الإسلام، وبيكون امتحان البشرية كلها بها النمط هذا، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإلا إذا بده يحمل السيف كلهم وما راح يحصلوا حكم، تعلن الرد، يعلن الارتداد. وكانت قبيلة أسلم ملأت سكك المدينة، جهزوا لإعلان الارتداد. في تفسير الطبري والكامل لابن الأثير وغيره في تفاصيل حول هذا، كان إعلان الارتداد، كان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والزهراء يعملون لبقاء الإسلام. بقاؤه يتوقف على أن يكون قبر الزهراء مجهولا، ليش؟ حتى لا تنطل الحيلة على المسلمين عبر القرون، وأنه ما صار شيء، ما صار شيء، صار انتقال الحكم بشكل طبيعي، لا صار شيء كثير. والدليل قدروا يعتموا على يوم الغدير، قدروا يعتموا على مدري مين، قدروا يعتموا على كذا، ما قدروا يعتموا أنه قبر الزهراء عليه السلام مجهول. يعني كأنه قبر الرسول مجهول صلى الله عليه وسلم. إلى الآن ما في حدا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويستغرب لماذا دفنت ليلا، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى سراها، لأي الأمور، شو القصة سرا بالليل والقبر مجهول؟ واحد يروح على المدينة يديش متلهف أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعدان بده مثلا يزور قبر الزهراء. قبر الزهراء مش معروف، ليش مش معروف؟ إذا شو القصة والله في شيء؟ لا ما بيقدر يحكي لأنه بده بيواجه مثلا ظروف معينة، خصوصا هلأ لما سيطر الفكر الوهابي بجميع مناطق المسلمين بتمويل النفط وشغل المخابرات البريطانية بالأمس وبعدان المخابرات الأمريكية، بس بيظل بينه وبين نفس الشخص في ألف سؤال وسؤال. ولذلك بتشوف حب الزهراء عليه السلام مجمع عليه بين المسلمين جميعا. طيب معقول يا اللي بيحبوا الزهراء عليه السلام ما بيحبوا يعرفوا ليش دفنت ليلى، ليش قبرها مجهول؟ بلى، بس في ظروف. مهم أنه هذا الأمر ترك باب البحث مفتوحاً على مصراعيه من قبر المجهول. الأمير عليه السلام مأمور إذا أرادوا أن ينبشوا القبر، يعني راح يروح الدليل على بقاء الإسلام، فجرد سيفك وامنعهم، لازم بالقوة يظل القبر مجهول. هم داخل البقيع، وهذه الرواية صحيحة السند موجود الدلائل الإمامية لطبر الإمامي، جاء الأمير عليه السلام لمة الحرب، قال القائل جاء علي. صوروا أنه مثل ما صار بالهجوم على الدار، تقدم أحدهم للأمير عليه السلام أنه لننبشن القبر كذا، فأمسك بتلابيبه وجلد به الأرض وقال يا ابن الصقاك إلى آخره. الخلاصة أنه لأن حولتم حجرا عن حجر لأسقين الأرض من دمائكم. فخرج الناس زرافات زرافات من البقيع خوفا من علي عليه السلام. طيب إذن في أربعة ردود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الانقلاب على العقب. من هذه الردود خطبة الزهراء سلام الله عليها كما ذكرت في المسجد النبوي، الخطبة على قسمين، خطاب عام مهاجرين وأنصار وخطاب خاص للأنصار. خلينا بهالذهنية هذه نتابع ماذا قالت الزهراء عليه السلام. خلينا نحن أو عم نفكر أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا، طيب ما قالته الزهراء هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ولا لا؟ طيب شو بترتب على هذا الكلام لما عم تقول أن الأنصار خذلوها، أن الأنصار إذا أعرضوا فإن الله غني، أشركتم بعد إيمانكم، مش أشركتم، أشركتم يعني الرسول عم بيقول لهم للأنصار أنتم اللي بيعتوني بيعة العقب وقررتم أن تحموني مما تحموا به أنفسكم وعيالكم، أنتم ما التزمتوا. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد على الانقلاب على العقاب مع الأنصار. الآن ما عم بحكي عن الخطبة الثانية أو القسم الثاني من الخطبة، بعد أن ألقى سلام الله عليها الخطبة بالقسم الأول رمت بطرفها إلى أو نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة. أنا قلت بالحديث السابق لما حكيت عن محاور الخطبة، النقيبة يبدو أنها كلمة النقيبة إشارة إلى النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة. النقباء في عنا 12 وفي عنا 70. يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة يعني النوم عن ظلامتي، الغفل عن ظلامتي، أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده. الزهراء عليه السلام تتحدث كقائد، وهي قائد إلهي، أعظم قائد إلهي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي روحه والأمير نفسه هي قائد إلهي. يعني ما نحكي عن الزهراء عليه السلام لو منقول النبي إبراهيم قائد إلهي عظيم، الزهراء أعظم سلام الله عليها وعلى نبي الله إبراهيم. الزهراء عليه السلام تقف في المسجد النبوي بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بعشرة أيام والأجواء العاصفة كلها، وتتكلم بهذه الخطبة، هذا القسم الثاني منها مع الأنصار التي يعجز كبار العلماء عن شرحها. هلا في أنا بعض المراجع بيقول لك أنا أذكر أشعة من أنوار هذه الخطبة. طيب ولكم بتقول لهم للأنصار ولكم طاقة بما أحاول، يعني شو بتحاول؟ الرد على الانقلاب على العقاب. ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول، أتقولون أتمت محمد صلى الله عليه وآله؟ فخطب جليل. خلنا نسمعهم بدقة. الزهراء عليه السلام يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، زهراء تفسر آية الانقلاب على العقاب، أنه الله عز وجل حكى عن هذا الوضع اللي أنتوا فيه هلأ. ممكن هلأ تجي تلاقي بعض التفاسير أنه انقلبتم على أفئن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ما عم بيقول ستنقلبون، عم بيقول يعني إن مات أو قتل تنقلبون. الزهراء عليه السلام بتقول لا، حصل الانقلاب على العقاب. أصلاً لا يمكن إعادة كتابة التاريخ إلا على أساس هذه الخطبة. هذا لما نحن ننسجم مع قناعاتنا ونجمع بين معلوماتنا، وأن مقتضى التأكيد الإلهي والنبوي على عظمة الزهراء عليه السلام أن كلامها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الله عز وجل بالقرآن الكريم بيحاول يبين للأجيال أنه كلام رسول الله هو كلام الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك كلامه السفراء، كلام الأمير سلام الله عليهم، كلام الحسنين التسعة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، كلام رسول الله كلام الله وحي يوحى، الملاك واحد، مع فرق العظمة للنبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين. أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكتفت الشمس والقمر وانتشرت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا فائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي منساكم ومصبحكم يهتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم. كيف تحدث القرآن عن هذه المرحلة؟ هنا تقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيها بني قيلة، هذا كلام قائد حريص على وحدة الصف لأن الانقلاب على العقاب كما ذكرت في الحديث السابق كان يريد تعميق الشرك بين الأوس والخزرج، والأوس والخزرج بيلتقوا بستهم قيلة. الزهراء عليه السلام تقول إيها بني قيلة أنه بدنا إياكم صف واحد لكن انتبهوا لمسؤوليتكم، أهضم تراث أبي وأنتم بمرأة مني وأسمع. الخطبة يسموها الفدكية، ما فيها كلمة فدك أصلا، بس ليش عم تحكي عن الإرث عن التراث؟ لأنه مسألة أوضح من مسألة الخلاف، وفي مجال أنه تستنفرهم لهي المسألة الأوضح أكثر من مسألة الخلاف. وبنفس الوقت لما تستنفرهم لمسألة الإرث تثبت أن الآخرين ارتكبوا معصية، فإذا تثبت عدم الجدارة. إذا بالتحليل السياسي الدقيق كانت المصلحة هذه، خصوصا وأنها تفديها نفوس أجيال المؤمنين مأمورة بإعلان الموقف ومن حدود بدون تسمية الأسماء، أسماء الأشخاص والتفصيل، وإنما استنفار عام وتسجيل موقف أنه في انقلاب على العقاب. ليش؟ لأنها تعلم كما سيأتي بالخذلة التي خامرتهم، تعلم بالانقلاب على العقاب الذي تحدث عنه القرآن. إيها بني قيلة، ست الأنصار قيلة، أهضم تراث أبي وأنتم بمرأة مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تلبسكم الدعوة، يعني أنا عم خاطبكم عم أدعيكم إلكم، وتشملكم الخبرة عارفين، وأنتم ذو العدد والعدة. هذه دعوة لإعلان الحرب. أي واحد بحب الزهراء عليه السلام في أربع رياح الأرض يعرف أن الزهراء عليه السلام دعت إلى حمل السلاح. وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة الوقاية، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت، قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم البهم، لا نبرح أو تبرحون، نأمركم ستأتمرون. هلا هون ترفع الموجة. قلت لهم أشركتم بعد الإيمان كيف؟ حتى إذا دارت بنا راح الإسلام. الله عز وجل نصر الإسلام ودارت رحاه. ودر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت ثورة الإثم وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين. فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكفتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله يقول لو واحد أشركت شو معناها؟ شو معنى تأكيدات الرسول صلى الله عليه وآله على السهراء؟ ما تقوله أنا أقوله. النبي صلى الله عليه وآله كان يخطط للمستقبل. النبي صلى الله عليه وآله عارف أن بني أمية سينفقون في مصطلح أم المؤمنين ويحاربوا في أمير المؤمنين وأهل البيت أجيال. لذلك من الأول قال فاطمة أم أبيها إذا أنتوا راح تعملوا ترفعوا شعار أم المؤمنين فأم أبيها أعظم بكثير. هيك بدنا نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش إنه أم وأبيها هن بينتفوا فيه وبيحملوا رأي ضدنا وبيحاربوا أهل البيت فيه ونحن بنقول أم أبيها يعني إنه ماتت السيدة خديجة وهي خدمت وطبخت ونبحت وكنست. شو الحكي هذا؟ شو أم وأبيها؟ أم وأبيها يعني أم سيد الأنبياء. يعني إذا كانت في الدنيا امرأة فيها خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهراء، لأنه عادة الابن يكون خصائصه بأمه. فإذا كان في زهراء، إذا كان في امرأة تصلح أن تكون أم رسول الله بخصائصه أم الخصائص النبوية فهي الزهراء عليه السلام. بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم. هذا الكلام يستنبط منه أحكام شرعية إذا لاحظنا عظمة الزهراء عليه السلام. لذلك قلت يعاد كتابة التاريخ تعاد على الأساس وهموا بإخراج الرسول. لاحظوا هون عم تقول للأنصار هو الجماعة جماعة الانقلاب على الأعقاب هم اللي حاربوا الرسول في مكة، لأن عتاد مكة وين كان وأبو سفيان وين كان بعد فتح مكة نقل على المدينة. هولهن عم تقول هولهن الزهراء. لاحظوا هذا الكلام. بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم. عم تقول هول جماعة مكة بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. طبعا اللي ما بنعرفه نتيجة أنه للأسف الشديد يعني في تأييد لأحاديث روايات الزهراء عليه السلام صار هتاف هتف الأنصار رح يجينا كيف رد عليهم أبو بكر. هتف الأنصار لأنه بايعوا إلا عليا. بعد الخطبة الأنصار هتفوا لأنه بايعوا إلا عليا. وهلأ بيجينا النص للجاحظ الأموي بنقلوا أنه أبو بكر هدد الأنصار وقال لهم كذا: ألا وقد أرى أن قد أفلدتم إلى الخطب، أن شايفتكم أنه متكاذلين وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، أبعدتم عليا وخلوتم بالدعم عم تدوروا على السلامة ونجوتم بالضيق من السعة، اخترتم خيار المر الصعب الضيق فمجدتم ما وعيتم. الشيء اللي شفتوه كأنه تقيأتوا هلأ بيجي ودسعتم يعني تقيأتوا وتكرموا الذي تصورتم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. مين بيقول لي إنه هو قاري تحليل الخطبة أو مركز عليها كثير؟ طيب مش لازم سنويا نحن نشتغل عليها ندوات وكتب وأولادنا يحفظوها مثل ما قلت لكم والكبار والصغار، وخصوصا إنه في توصية من الإمام صاحب الزمان عز وجل فرجه بحفظها كما ذكرت بالبداية مع الشقشقية مع حفظ السيدة زينب سلام الله عليها بالشام. ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالكذلة التي ثامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم. طيب ليش عم تحكي سلام الله عليها؟ وصف رسالة الأجيال. أول شيء تقوم بواجبها، ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القناة وبثة الصدر. أنا بحال الضعف، أهل البيت الله بينكم بحال الضعف إني عبروا. وتقديمة الحجة هون، وتقديمة الحجة تقدم حجة للأجيال. إذا الخطبة موجودة والقبر مش مجهول ما بينفع شيء، بده يظل القبر مجهول حتى المسلم اللي بده يفكر شو وصل لهون يشوف. لا القصة إنه وإن كانت الدنيا كلها رايحة على الاتجاه بده يروح باتجاه آخر. هلا بأربع رياح الأرض بتلاقوا ناس بالظاهر بيقولوا عنهم إنه ما له علاقة بأهل البيت. عم يحكي لي واحد من المغرب العربي بيقول أنا صرت فكر يجي سألت أبوي إني أصلاً مذهبهم من المذاهب الأربعة. بيقول سألت أبوي قال لي ما تحكي تحكي مع حدا، إني سادة بالأصل سادة. قال لي يا أبوي بس أنا لفت نظري إنه بين كل أسماءنا نحن كل أسماء أخوتي أسماء أهل البيت بس ما فيهم حسنين. ليه؟ قال له يا ابني لأنه ولا مرة سمينا حسنين وظل يموت بس نسمى حسنين يعيش شوي ويموت. كأنه الله عز وجل بده يمتحنهم بهال إنه كيف حبهم لسيد الشهداء سلام الله عليه بده يعطيهم. علاقة من المسلمين في شرق الأرض وغربها بأهل البيت أكثر بكثير مما نتصور، أكثر بكثير. مرة أنا بالحج رايح على الحرم بالباص طلعت قعدت حد حج مغربي فترة صغيرة خليني يعني أقول له عن شغلي مثلا صعيب السجادية. إذا يعني تعرف على الصحيح السجادية بتوقف فعم بحكي معه الصحيح قلت هذه عندي الصحيح على طول بقراها. نحن ما بنعرف قديش علاقة المسلمين بأهل البيت، وصار لهم آل سعود 273 سنة بيتآمروا على العالم الإسلامي على الشيعة والسنة وبينصروا النهج الأموي على أساس أنه هذا الإسلام. لا الإسلام مش هذا أبدا. إن شاء الله يكون هذا العصر مثل ما قالت بالبداية نهاية بني أمية، دفن بني أمية إن شاء الله. بعد فدونكموها، إذا العار فدونكموها فاحتقبوها، احتقبوها يعني احملوها بحقيبة يعني صارت إلكم. هذا العار الشنار هذا الشجر اللي اشتغلتوها فاحتقبوها دبرة الظهر. كيف الناقة لما بيكون ظهرها مهترئ تكرمه وانه والخف ما فيها تمشي بتكون عرجة. هيك شغله هي الخلافة هذا الوضع اللي اخذتوه عرجة. دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فأجابها أبو بكر وقال ما استطاع ولا صدر عنه ولا صدر عن عمر إلا ما يعزز عظمة الزهراء ومكانة أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام الحجة وأفهم الجميع جميع الأجيال أن أهل البيت لا يقاسوا بهم أحد. أبو بكر كل يجاوب بيقول له يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما. يعني موقعه عند الناس لا يسمح لأحد أنه مثلا يوجه إهانة. ألا بيجي بعدان كلاما بطل أنه بشكل تعريض بس موجه ضد الأمير مع ذلك مبطل لأنه ما بيقدر يحكو علنا على الأمير إلا لولا علي لهلكنا ما شابه. لكن أنه يحكو ذنب شو بدي طيب. كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء. ما هي آلة الخطبة صلى الله عليه الخطبة الأولى. وأتى إلفك دون الأخلاء آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا شقي. يعني ما كان في مجال لأهل الخلافة إذا بده يصير في مواجهة لأهل البيت بالعلن، وإنما بطريقة أنه لا نحن بنحب أهل البيت ونقدسهم بس نحن ما عم ناخذ ما عم نعطي فدك لأنه النبي قال هيك. والحديث اللي هلا الشيخ الوحيد الخراساني أخيرا هذا الشيء اللي طلع بيقول إنه أبو بكر هو بماذا استشهد؟ استشهد انه نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. لا بدي بيجي الكلام هون. بيقول الشيخ الوحيد القرشاني هو رجع رد على حاله. كيف رد على حاله مولانا؟ بيقول لما توفى صار عم يحفظ غير بده يتوفى، بعث لام المؤمنين عائشه قال لها بتقبلي لي اندفن عندي؟ طيب اذا ما تركه النبي صدقه بدش إذن صدق للمسلمين، بده إذن المسلمين، وإذا مش صدقة بصير بده إذن. فإذا ليش قال فدك صدقة؟ معناه هذا الحديث مش صحيح، معناه اللي شهد بأن الحديث كذا قال هذا الحديث هيك موجود هو شهد بأنه مش صحيح. الشيخ الوحيد بيقول يترتب على هذا أنه الدفن بهذا المكان غصب، وإذا كان في دفن غصب شو حكمه عند كل المسلمين؟ فهلأ طلعت بعض القنوات إنه عم بيقول إنه شو ما عم بيقول إنه شو عم بيقول الدفن غصب وخلي كل مسلم شو قناعته بالحكم، عم يلتفت الحكم الشرعي عم بيرد على أصل الحديث. طيب كمل كلام أبي بكر لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا سقي بعيد فأنتم عترة رسول الله الطيبون الخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك والله ما عدوت رأي رسول الله ولا عملت إلا بإذنه والرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا. إذن ليش هذا اللي بقول الشيخ الوحيد؟ ليش طلبت إجازة من عائشة؟ إيش مالها؟ إذا ما في ميراث النبي لا يورث أي شيء هي مورثة، كيف بتسأل تطلب الإجازة منها؟ إذا عم تطلب الإجازة لأنها بتورث إذا من الزهراء عليه السلام تورث. وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك لا تزوى عنك ولا تدخر دونك وإنك وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك. هذا مثل جواب الزهراء عليه السلام شو. وبعد هذا الجواب قالت له لأدعون عليه. وعندما جاء إلى عيادتها قالت تجي بعض التفاصيل إن شاء الله. حكمك نافذ فيما ملكت يداي فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك صلى الله عليه وآله؟ فقالت عليه السلام سبحان الله ما كان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالسور؟ وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له تبهول منه شبيه بما بغي له من الغوائل في حياة الزهراء عليه السلام، تشير إلى مؤامرة العقبة اللي قرروا أن ينفروا الناقة بالنبي ليقتلوه. وحذيفة ابن اليمان شافهم، كان عمار ابن ياسر وحذيفة، وكان كل معروف بالمدينة أنه حذيفة بيعرف المنافقين اللي كانوا بدهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لولا أن يقول الناس أن محمد وقفوا معه جماعته لما انتصر بدي أقتل فيهم لوجب ضرب أو لضربت أعناقهم كثير. فأهل المدينة جميعا كانوا بيعرفوا حذيفة بيعرفوا منهم، فكان إذا مات واحد وما شارك حذيفة بتشجيعه يقولوا الظاهر هذا كان من هؤلاء. وفي واحد بيجي لحذيفة بيقول له أنا إلي علاقة شيء وصار، وحاول أنه يعني يعرف أنه مشكلته اللي بيعرفوا اسمه بين الأسماء ولا لا. المهم هذا كتاب الله يحكم حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، ويقول وورث سليمان وداود. عم تقول معاش الأنبياء ما بيورثوا، ما القرآن بيقول الأنبياء بيورثوا بيورثوا. وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين. كلا، مش قلنا أنه كأنه النبي عم يحكي، هو النبي كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقال أبو بكر صدق الله ورسوله وصدقت ابنته، أنت معدن الحكمة. إذا معدن الحكمة يلا تفضل. وموطن الهدى والرحمة وركن الدين. بين قوسين هذا مش إساءة لحدا، هذا بيان ما حصل من مصادرهم ومصادرهم. اجمع عليه، عم نقول شو قال بس. بعدين شو مرتب أثر على هذا؟ هذا تكليف نحن بينه وبين الله، لكن اللي بيقلبوا حب حدا من أهل البيت عليهم السلام، اللي بيقلبوا شيء من حب أهل البيت نحن لا نستفزه، نريد له أن يزداد حبا لأهل البيت، لا نريد أن نشغله بأمور قد تصرفه عن حب أهل البيت. الوحدة الإسلامية هي رسمها على أساس حب أهل البيت، ما عندنا وحدة إسلامية مع من ليس في قلبه حب لأهل البيت. آل سعود ابن تيمية والدواعش لو بيطلعوا ليل نهار بأذنوا ويرفعوا على محمد رسول الله، ما هو لما العلاقة بالإسلام؟ هذا بإجماع علماء الشيعة والسنة هؤلاء نواصب يبغضون أهل البيت عليهم السلام. وبتمنى أن يكون واضح من واجب كل شخص منا بهذا العصر أن يعمل لمنع إعادة التفاف آل سعود على الأمة وإدخال الأمة في نفق لمئتين سنة تانية. هلا زيارة الجبير لبغداد وزيارة السبهان على بيروت ومحاولات السعودية، في ناس عم بيحاولوا أنه نرجع نتفاهم إحنا وياهم. ينبغي أن يكون هذا العصر عصر دفن الصنم الأموي اللي صلوا عم يتدحرج من لما بدأ أبو سفيان يتحالف مع يهود المدينة إلى الآن، ومرورا ببوابة الجولان والتحالف بين آل سعود. طبعا ذكرت بعض الحديث السابقة في كتاب موجود بالسوق، أنا حصلت الترجمة الفرنسية له، الكتاب مألفه رئيس دولة ما يسمى إسرائيل، أول رئيس لما كان رئيس وزراء بن غوريون، كان رئيس الدولة هذا زيفي بن زيفي. بن زيفي مؤلف كتاب اسمه القبائل المتنافرة باللغة العبرية، مترجم الفرنسي للإنجليزي. قلت لكم حصلت الترجمة الفرنسية، طلبتها من فرنسا، أحد الإخوان بعث لي إياها. منقول عنه بعد ما ترجمنا الكتاب، منقول عنه بمكان آخر صفحة 51 من هذا الكتاب، هذا اللي كان رئيس دولة إسرائيل بيقول القبائل المتنافرة كان في قبائل يهودية وراحت من عرفت القبائل بالحجاز. بيقول الوهابيون يقيمون سرا الطقوس اليهودية لأنهم يهود في السر. الوهابيون ما عم نحكي بس عن آل سعود. هذا كلام مين؟ بن زيفي رئيس أول دولة ما يسمى بإسرائيل، وكتاب مطبوع وموجود وعلى الانترنت في دراسات كثيرة حوله، بالإضافة إلى الكلام اللي موجود على الانترنت على نطاق واسع أنه البشتون طالبان يهود الأصل يهود، بالإضافة إلى التصرفات اللي عم نشوفها من آل سعود. يعني تاريخ آل سعود تاريخ يهودي بكل معنى الكلمة، ومسألة قوة الدولة أمرأة صغيرة يعني من الأرقام، وأخيرا حركات تركي الفيصل وغيره. طيب صدقتي بإلها أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة، لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. التفتت الزهراء عليه السلام إلى الناس وقالت كلمتها النهائية: معاشر المسلمين، يعني ما ردت عليه لأن الرد الأول صح، وهذا بين أنه رد في يعني ما فيه فيه ما فيه. ردت إلى الناس، فالتفتت فاطمة عليه السلام إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على الفعل القبيح الكاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسرتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم وساء ما به أثرتم وشر ما منه عقبتم، لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا إذا كشف لكم الغطاء وبان بأورائه البراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وقالت: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم ولا تغي. هذا بيقولوا أقواء أنه تكون القافية مختلفة. هؤلاء البيتين موجودين برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، من الزهراء عليه السلام نص الرواية هكذا، أوردها الفيض الكشاني في الوافد، وهي منقولة عن الكافي. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: جاءت فاطمة إلى سارية في المسجد، عمود في المسجد، وهي تقول وتخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان بعدك أنباء وهنبثة. إذا مش إنه والله هيك يعني إنه صار انتقال الحكم بطريقة سلسة سلمية، لا، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، جمع خطب يعني جمع مصائب، لم تكثر المصائب. إذا اللي حصل إنا فقدناك فقد إلى آخر الأبيات، طبعا الأبيات أطول من هيك. أحد علمائنا ينقل عن ابن أبي الحديد، بيقول ابن أبي الحديد ينقل عن كتاب سقيفة الجوهر. شو اسمه كتاب سقيفة الجوهر؟ كتاب اسمه السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري، أو بكر الجوهري اسمه. ابن أبي الحديد بيقول أنا ما راح أستشهد بمصادر الشيعة، راح أجيب مصادر سنية، وبيجيب هذا الكتاب منه وبينقل خطبة الزهراء عليه السلام من كتاب أبي بكر الجوهري. طبعا بهذا الكتاب برواية أبي بكر الجوهري في خطبة الزهراء عليه السلام: وابتغوا إليه الوسيلة فنحن وسيلته في خلقه. اللي بيشككوا الآن بالتوسل واحدة على الأقل رد كده. بيقول التستري من العلماء الكبار بينقل عن ابن أبي الحديد نصر لمجال إرجع على ابن أبي الحديد للنهج في النص منه إن أبا بكر لما سمع خطبة فاطمة ابن أبي الحديد بينقل عن أبي بكر الجوهري اللي هذا أصل كتابه. طبعا إحنا ما وصلنا كتاب الجوهري إلا من خلال أن بعض المؤمنين جمع ما نقله عنه ابن أبي الحديد مطبوع على في كتاب السوق السقيفة وغداك، بس هذا اللي نقله ابن أبي الحديد من كتاب السقيفة وغداك، أصل الكتاب ما وصل. إن أبا بكر لما سمع خطبة فاطمة عليه السلام في بدك شق عليه مقالتها فصعد المنبر قال أيها الناس ما هذه الرعة. هلا رح يجينا توضيح إنه بعد خطبة الزهراء عليه السلام الأنصار هتفوا لا نبايعوا إلا عليا، طلع أبو بكر خطب الخطبة. بيقول ابن أبي الحديد عم بقرأ هذا الحديث لفلان العالم، قلت له مين يقصد هلا بمنا كلامه؟ أيها الناس ما هذه الرعاة؟ يعني شو الأفلام اللي عم تعملوها مثلا؟ الضجيج إلى كل قال أين كانت هذه الأماني في عهد النبي؟ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلم، إنما هو سعالة تريده ذنبه. سعالة يعني تعب، شهيد ذنبه أنه مثلا إذا كان الثعلب على ذنبه دم فإذا بيشهده شهيد عليه كذا، أو أنه إذا واحد إجا عم يشهده ابنه مثلا بيقول هذا شهيده ذنبه إنما هو سعالة. هلا مين أصله؟ أصله الأمير والزهراء. أنه شو عم تقولوا لا نبايعوا إلا عليا؟ لأنه المدينة كانت منسوكة. الكتاب الكامل لابن الأسود بيقول الثاني فلما رأيت أسلم قد ملأت سفك المدينة أيقنته النصر. طيب بعدين الأنصار شقوهم وأعطوا لجماعة يعني أنه هيك وعود بالشراكة بالحكم حتى يوقفوا ضد الفريق الثاني من الأنصار. إنما هو سعالة شهيده ذنبه، يعني الشاهد له ذنبه، مرب لكل فتنة، هو الذي يقول كروها جدعة بعدما هربت، إنه من عيدا من أول يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأمة حال أحب أهلها إليها البغي، ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبحت إني ساكت ما تركت. ثم التفت إلى الأنصار فقال بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم، وأحق من لزم يعني شلل الإرادة كان واصل إلى حد أنه صار شوية هيك يقظة بعد خطبة الزهراء عليه السلام، لكن الجو العام إتواع منسوكين منسوكين. يعني كيف مثلا بالكوفة كان أنه الأمراء عظمت ركوتهم كمان نفس الشيء. بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم وأحق من لزم عهد رسول الله أنتم، فقد جاءكم فأويتم ونصرتم، ألا وإني لست باصفا يدا ولسانا على من لم يستحق ذلك منا. ثم نزل فانصرفت فاطمة إلى منزلها. قال ابن أبي الحديد قرأت هذا الكلام على النقيب يحيى بن أبي زيد فقلت له بمن يعرض؟ فقال بل يصرح. قلت بابا مش تعريض أصريح. قلت لو صرح لم أسألك. وضحك وقال بعلي بن أبي طالب يعرض بعلي. قلت أن هذا الكلام كله لعلي عليه السلام؟ قال نعم إنه الملك يا بني. قلت فما مقالة الأنصار؟ شو بيقولهم مقالة بلغتني عنكم؟ قال هتفوا بذكر علي عليه السلام فخاف من اضطراب الأمر عليه فنهاهم. طيب نجي لتاريخ الطبري، شو قالوا الأنصار؟ تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 433. تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 433. فقالت الأنصار هيك العبارة. فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عليا. طبعا في تفاصيل تانية تأتي إن شاء الله في محلها، بكتفي بالختام. الجعفر معروف دفاعه عن بني أمية. الجعفر في عباسيته بيقول إن فاطمة أوصت ألا يصلي عليها أبو بكر، ولقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحقها ومحتجة برهطها: من يرثك يا أبا بكر إذا مت؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما بالنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلما منعها ميراثا من لعنك هذا الحكي الجاحظ الأموي العجيب، يعني في بعض المرات بصير ينكر الأمور الواضحة تماما. فلما منعها ميراثها وبخسها حقها واعتل عليها ولج في أمرها وعاينت التهضم وآيست من النزوع، يعني أنه يرجعوا يبطلوا، ووجدت مس الضعف وقلة الناصر، قالت: والله لأدعون الله عليك. قال: والله لأدعون الله لك. قالت: والله لا أكلمك أبدا. قال: والله لا أحضرك أبدا. طيب الزهراء عليه السلام شو موقعها عند المسلمين؟ هذا كلامها، هذا بحسب المصادر اللي ما بيقدر حدا يتهمه أنه هذا والله بده يميل لأهل البيت الجاحظ أو ما شابه. فالأمور يجب أن تكون واضحة، بتمنى كمان يكون واضح ما أكدت عليه مرارا هالسنين وغيرها من السنوات السابقة، لا يجوز عدم الحديث بهذه الأمور، ولا يجوز، لا تجوز الإساءة إلى رموز أهل السنة. إذا ما حكينا بهالحديث وين نوصل؟ نوصل إنه قلت لكم بصير في بيناتنا علماء بيقولوا إن عرف الأمر وما شابه، بتضيع الأمور كلها. الهدف كله من هذه الكرامات والخطط الإلهية بتضيع النتيجة، يعني بصير هيك في عنا ضعف عقيدة، بصير واحدنا مثلا بتلاقي الشيخ بيقول لك كلام رضي الله عنه، بابا حرام الإساءة، لا تسيء إلى السنة، لا يجوز أن تسيء إلى الشيعة طريقا أولى. فالمثل هذا رسمانا، يجب أن نقول الأمور كما هي. بحث العلم، البحث العلمي نبحث كل شيء، وبدنا نقول تماما ماذا حصل، بينما نفسنا شو ما نقرر هذا الشيء ثاني، ما بدنا نعبر عن قناعتنا بطريقة تسيء الآخرين. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعطى ثراها، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وأرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا وبورما، وكل شهداء الإسلام وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع بالثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتلهم النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.